بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه أنه سمع أباه ليلة العاشر من المحرم قد خطب في أصحابه فقال: اللهم لك الحمد أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وجعلت لنا أسماء وأبصارا وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين، أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي، فانصرفوا رحمكم الله وتفرقوا في سواد هذا الليل، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ليس عليكم مني ذمام. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول هذا النص المروي عن الإمام الحسين عليه السلام في تزكية أصحابه وبيان منزلتهم، وذلك لأننا سوف نتحدث في الليالي القادمة بتوفيق الله عن بعض شخصيات أصحاب الإمام الحسين عليه وعليهم السلام، وهذه الليلة نتحدث ضمن إطار هذا النص المروي عنه. هذه الرواية وهذا الخطاب نقله الطبري المؤرخ المعروف محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 314 هجرية عن أبي مخنف لوط الأزدي. أبو مخنف وهذه كنيته، ومخنف يعني من كان في أنفه ميلان. أكو قسم من الناس على أثر التكبر يلوي خشمه هكذا، يقال له قد خنف أنفه بالخاء والنون والفاء، هذه غير خاء ونون وثاء اللي فيها معنى سيء بالمعنى الجنسي، لا، وإنما مخنف يقال للرجل الذي يلوي خشمه وأنفه من التكبر على الناس. كنيت هذا المحدث والمؤرخ واسمه لوط الأزدي، وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ونقل الرواية يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، وعند رجاليين هو مقبول الرواية، يعني هو ممدوح من قبل بعض الرجاليين القدامى مثل النجاشي رضوان الله عليه، وعند المتأخرين كالسيد الخوئي رحمة الله عليه، أن هذا الرجل مقبول الرواية عند الأصحاب، وهو مؤرخ بارع، يعني عند كتب كثيرة جدا في الموضوع التاريخي. الطرف المقابل، المدرسة الأخرى، غالبا يذمونه لتشيعه. أبو مخنف وهو لوط الأزدي عنده من جملة تأليفاته حول حرب صفين، حول حرب الجمل، حول قضايا الخلافة والسقيفة وبني أمية، وعنده أيضا كتاب حول مقتل الحسين عليه السلام، وهذا المقتل يعتبر من أقدم المقاتل. إذا زمان الإمام الصادق عليه السلام، وبعض المؤلفين يقول أدرك الإمام الباقر، يعني بينه وبين كربلاء بس واسطة واحدة وهو الإمام الباقر عليه السلام، فيعتمد عليه غالبا في روايات المقتل وما يرتبط بها، وهو أيضا كما ذكرنا رجل ممدوح ومقبول الرواية. الطبري ينقل عنه، وهو أيضا ينقل عن أشخاص، عن زين العابدين عليه السلام، عن عبد الله بن شريك العامري، عن الحارث بن حصيرة، عن الإمام زين العابدين عليه السلام، أن الإمام زين العابدين استمع إلى خطبة والده ليلة العاشر وهو يتحدث عن أصحابه، أي عن أصحاب الحسين. الإمام عليه السلام بدأ خطبته بالثناء على الله سبحانه وتعالى فأحسن الثناء، ثم حمد الله وقال الحمد، اللهم لك الحمد على أن أكرمتنا بالنبوة، أرسلت إلينا نبي وإحنا أهل البيت خليت فينا كرامة النبوة، وأيضا علمتنا القرآن، عرفتنا أحكامه آياته، وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، ثم قال أما بعد فإني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي. هذا النص منقول أيضا بشكل مختصر من قبل مؤلف آخر أيضا من مؤلفي الإمامية، اسمه ابن أعثم الكوفي، عند كتاب اسمه الفتوح، أيضا نقل نفس هذا النص. مع شيء من الاختصار. هنا ينبغي أن نلاحظ ملاحظة، أنه كيف يمكن توجيه كلام الإمام عليه السلام أنه لا يعلم بوجود أصحاب كأصحابه، لا يوجد أصحاب خيرا من أصحابه ولا أوفى من أصحابه. طبعا لما يقول الإمام عليه السلام هنا لا أعلم يعني لا يوجد، هذا الفرق بين كلام المعصوم وبين كلام الإنسان العادي. مثلا في القرآن الله يخاطب نبيه محمدا، فيقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. لا أجد مو يعني أكو هناك بس أنا ما محصلنا. طيب أحيانا واحد يسألنا يقول لك، يقول لنا مثلا هل هناك حديث بهالمضمون، فتقول له أنا لم أعثر أنا لم أجد، يمكن أكو 10 أحاديث بس أنت شنو ما حصلتها، ما عندك مصادرها، ما قدرت تعثر عليها. هذا إذا إنسان عادي. أما إذا كان نبي أو إمام أو كتاب من الكتب السماوية وقال لا أجد يعني ما موجود أصلا، لأنه لو كان موجودا لكان علمه عند النبي، لكان عنده علمه عند الإمام، لكان موجودا في الكتاب، ما يصير. فلما يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما يعني ماكو أصلا، ما وجدت هذا في كتاب الله. أحيانا يسأل الإمام عليه السلام عن مسألة يقول ما وجدت هذا في كتاب الله، ما وجدت مو يعني أنا ما حصلتها بس هي موجودة، لا، وإنما لا يوجد حتى أجدها، ماكو أصلا. فلما يقول الإمام عليه السلام إني لا أعلم أصحابا، لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي، مو يعني أكو هناك ناس أحسن بس أنا ما أعرفهم، وإنما بمعنى أنه لا يوجد أصلا. طب إذا كان هكذا نجي نسأل هل أن أصحاب الحسين عليهم السلام هم أفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أفضل من أصحاب أمير المؤمنين، خصوصا مع ذلك المدح العظيم لبعض أصحاب رسول الله، ملئ إيمانا من رأسه إلى قرنه بالنسبة إلى مثلا عمار أو بعض أصحاب أمير المؤمنين، فكيف يمكن توجيه هذا الكلام؟ لابد من النظر إلى أن القياس هو كتلة في مقابل كتلة. يعني شنو؟ يعني هل مجموعة من الأصحاب في مقابل تلك المجموعة من الأصحاب؟ مثل ما تقول، لنفترض في مثل هالأيام حتى يصير المثال واضح، تقول هذا الفريق في مقابل ذاك الفريق، يمكن هذا الفريق فيه لاعبين من أحسن لاعبي الدنيا مثلا، ولكن هذا الفريق كمجموع أفضل منه ويغلب، مع أن ذولا فيه مثلا لاعبان من أفضل لاعبي العالم. فالقياس هو بين هالمجموعة في مقابل هالمجموعة، هالأصحاب في مقابل سائر الأصحاب. فخلينا نجي في ذهني كثير من الناس أفضل الأصحاب هم أصحاب رسول الله، لأن أصحاب رسول الله بعد، فكأنما لما صار صاحب أفضل واحد في الدنيا لازم يكون أيضا هو مثله. وهذا الخطأ اللي وقع فيه بعض علماء المدرسة الأخرى، مدرسة الخلفاء، يقول هذول أصحاب النبي محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله. زين، النبي محمد هو أفضل البشر، لا يلزم من ذلك أن يكون أصحابه هم أفضل البشر على نقطة الخطأ اللي عندهم. فخلينا نيجي نسوي مثلا قياس بين أصحاب رسول الله ككتلة وأصحاب الحسين عليه السلام ككتلة أخرى. سوف نأتي إلى قضية الثبات على المواقف وفي المعارك كمثال. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت نسبتهم إلى أعدائهم في المعارك في أقصى الحالات نسبة الثلث أو نسبة النصف في بعض الحالات، يعني في بدر كانوا 300 وزيادة، في مقابل الكفار في بدر كانوا 900 يعني حدود 3 أضعاف، والمسلمون ثلث أولئك. في حنين كانوا نسبة النصف، المسلمون كانوا بحدود 12,000 والكفار كانوا يصلون إلى قرابة 25,000 يعني بنسبة نصف أولئك. مع ذلك هؤلاء في بدر اللي هم بنسبة الثلث انهزموا، في أحد عفوا نسبة الثلث تقريبا وانهزموا، وفي حنين أيضا كذلك، ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم. زين، هناك لما تجي الأمر إلى قضية أصحاب الحسين عليه السلام سوف تجد أن النسبة نسبة هائلة وعظيمة، فإن أقل ما قيل في جيش الأمويين 30,000 30,000، وأكثر ما قيل في جيش الإمام الحسين يزيدون عن 100. هناك مثلا قول بأنهم 72، قول بأنهم 82، قول بأنهم 102، هناك بعض الأقوال الأخرى اللي يظهر أن فيها شيء من الزيادة. صاحب كتاب دائرة المعارف الحسينية الشيخ الكلباسي يوصل هؤلاء إلى ما فوق 300، لكنه يصرح في الأثناء بأن هذا قد يكون اسمه مختلطا مع اسم غيره، وبالتالي ترجع النسبة إلى الحدود، قول 100 إلى 200 أكثر شيء. في مقابل 30,000 كم هي النسبة؟ يعني نسبة 1 إلى 300 تقريبا، 1 إلى 200، بينما هناك نسبة 1 إلى 3 أو نسبة 1 إلى 2، وهناك انهزموا وثربوا وذموا من قبل القرآن الكريم، وهنا ثبتوا واستمروا على القتال إلى آخر لحظات حياتهم. فهذا واحد من المقاييس، انت تجيب دع عنك الأسماء تقول هؤلاء صمدوا مع أن العدد الذي كان أمامهم يساوي 300 ضعف، 250 ضعف أكثر أو أقل، مع ذلك ثبتوا. وهنا هؤلاء كانوا 1 في مقابل 2 أو 3 أضعاف، مع ذلك فروا وانهزموا والرسول يدعوهم في أخراهم. طيب، وفي بعض هذه المعارك ذهب بعض الأصحاب بها عريضة فلم يتوقف إلا بعد أيام من هذه الهزيمة. طيب، كمجموعة عندما تلاحظ أنت هنا ومجموعة أخرى وتقارن بقضية العدد والنسبة سوف تجد النسبة نسبة كبيرة جدا لصالح أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. الأمر الثاني اللي يعزز موقف الناس هنا أصحاب الحسين في كربلاء أن احتمال النجاة كان يساوي صفر، بينما هناك إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله كان احتمال النجاة قد يصل إلى 50%. وكان هناك الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله كان عندهم احتمال إما يقتلوا ويهزموا أو ينتصروا ويبقوا على قيد الحياة. فإذا احتمال الحياة والنجاة والبقاء بالنسبة إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله والذين كانوا معه كان احتمال عالي، فلو ثبت هؤلاء الأمر طبيعي، أنت تروح إلى معركة واحتمالات النجاة فيها والفوز والانتصار احتمالات عالية، لكن تروح إلى معركة أخرى لا يوجد هناك أي احتمال للنجاة، لا يوجد هناك إلا الموت أمامك. وهذا بإخبار الإمام الحسين عليه السلام من قبل، وخبرهم نفس الليلة خبرهم أنه أنتم غدا تقتلون ولا يبقى منكم أحد إلا فلان وفلان، ومع ذلك مضوا على هذا الطريق. لا ريب أن الشخص الذي يقدم والمجموعة التي تقدم على المعركة الفدائية والاستشهادية التي لا يوجد فيها أي احتمال للنجاة والبقاء يختلف اختلافا كبيرا عن ذلك الذي نسبة الاحتمال عنده في النجاة والبقاء نسبة عالية. أصحاب الحسين كانت نسبة بقائهم احتمال بقائهم على قيد الحياة تساوي صفر، ومع ذلك أقدموا عليها وواصلوا المشوار إلى الأخير. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانت نسبة احتمال بقائهم نسبة عالية قد تصل إلى نسبة 50% وتزيد، ومع ذلك كانوا يولون الأدبار، وهذا بنص القرآن الكريم في أكثر من موضع من المواضع. لما تجيب هالمجموعة خليها صف هذه المجموعة سوف تجد الفرق كبيرا جدا. زين. نقطة ثالثة، الإمام الحسين عليه السلام أرخى العنان لأصحابه وأرخص لهم أن يتركوه، وأنه أنتم ما عليكم أي تسريب ولا مسؤولية شرعية ولا ذمام، ما أذمكم لو واحد الآن تحرك قدامي وترك هذا المخيم ورجع إلى أهله، أنتم في حل من بيعتي، هذا واحد، فإذا ماكو مسؤولية شرعية عليكم، مسؤولية أدبية أيضا ما أحملكم، ليس عليكم ذمام، يعني ما رح أذمكم، ما أقول فلان مثلا تركنا وراح وما شابه ذلك، فلا يوجد هناك ذم ولا تقريع ولا مسؤولية أدبية لتخليكم انصرفوا. فوق هذا بعد أعطاهم خطة حسب التعبير، قال هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا حتى لا واحد ينعرف قدام الجماعة، خل يطلع من ذاك الصوب المكان مظلم ما حد يدري عنه وينهزم، إذا هم يستوحش وحده يروح خل يأخذ وياه واحد حتى لو كان من بني هاشم، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادي هذا الليل. مع ذلك وقفوا ذلك الموقف العظيم الذي نقله التاريخ واستمروا على ذلك إلى الأخير. هذا منها الصوب، من ذاك الصوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله هو يناديهم، والرسول يدعوهم ويناديهم في خل هذا العباس بن عبد المطلب في حنين، طيب، وكان معروفا بأنه جهوري الصوت، صوته عالي جدا. فوقف عند سفح الجبل في حنين، تدري بعد في مكان الجبل أم عادة الصدى يصير قوي، فنادى فيهم: يا أصحاب بيعة الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة، يا أيها المسلمون، هذا رسول الله حي على قيد الحياة، هلموا إليه، فيئوا إليه. ماكو أبدا. وهكذا الحال بالنسبة إلى قضية أحد لما صارت، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله قال لمقام نسيبة بنت كعب الأنصارية خير من مقام فلان وفلان، دول انهزموا، تركوا النبي صلى الله عليه وآله محاصر وحده، بينما بعض النساء كنسيبة بنت كعب كانت تدافع وتواجه، وعدد اللي ثبتوا وياه عدد محدود. فأنت تجد هذه المجموعة، هذه الفئة، مع أنه كان مرخصا لها الانصراف والذهاب إلى بيوتها، وما عليها أي ذنب ولا عتاب ولا مسؤولية شرعية، الروح خلاص ما حد يحاجيك، مع ذلك بقوا وثبتوا. وهناك مع أن النبي يدعوهم ويصر عليهم، وذولاك الآخرون يقول ترى النبي في خطر، روحوا دافعوا عنه، مع ذلك لم يستمعوا إلى هذا الكلام وانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه المواقف وأمثالها تجعل هذه الفئة أصحاب الإمام الحسين عليه السلام متفوقة، أوفى، خير، أحسن من تلك الأصناف. دع عنك مخالفات الأصحاب كمجموعة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل مخالفات أصحاب أمير المؤمنين لأمير المؤمنين، لأن الإمام عليه السلام يقول أنا ما لا أعلم، لا يوجد أصحاب أفضل، حتى أصحاب أمير المؤمنين مو أفضل من أصحابي، أصحاب النبي مو أفضل من أصحابي أيضا، لا هذولاك ولا أصحاب الحسن أيضا أفضل من أصحابي، لهذه الجهات التي ذكرناها، وأيضا لجهة أخرى وهي مخالفات أولئك لرسول الله صلى الله عليه وآله. النبي تم الخلاف عليه في أيام حياته كثيرا، مو حادثة ولا حادثتان ولا عشرة ولا غير ذلك، وقد نقلها المؤرخون. وفوق هذا أيضا خالفوه بعده، وقد ذكر ذلك في حديث يرويه المسلمون ونتيجته إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعده. النبي صلى الله عليه وآله يدري عن ذلك، ولكن كأن الحديث يقول له أنت ما مثل تقول لواحد بعدك ما تدري هذا ايش سوى، ما تدري، يعني يريد أن يعظم الشيء اللي صار، مو أنه ما يدري، لعله يدري. تشوف مثلا البيت، تجي شوف الأولاد مثلا عبثوا في الدار، كسروا هذا، سووا هذوك، واحد يجي خبرك ما تدري أصلا شنو سووا هذول الأطفال، لا أنا شفتهم شنو، بس لتعظيم الأمر وتفخيم ما حدث يقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هذا النبي صلى الله عليه وآله، أصحابه في حياته خالفوا، بعد مماته خالفوا، في سلمه خالفوا، في حربه خالفوا، طيب تقدموا عليه، تأخروا عليه، سورة الحجرات في التعامل الاجتماعي معه واضحة بعد، وغيرها من السور القرآنية وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله. وأما أصحاب الحسين سلام الله عليه فإنهم حتى في الحماس يقول لأنا لولا انتظار أمره، حبيب مثلا يقول أنا لولا انتظار أمره لعاجلتهم، صحيح مقاتلة هذولة مرغوبة عندي، لكن أنا أأتمر بأمر الإمام. هذا مع أن فاصلة بين حبيب وبين الإمام الحسين عليه السلام قريب من 20 سنة وتزيد عن ذلك. أكبر حبيب سنا من الإمام الحسين، بس مع ذلك لا يتقدم عليه في أمر ولا يحرك لسانه بين يديه بما يخالف الإمام صلوات الله عليه. ينبغي أن تدرس حياة هؤلاء الأصحاب، هؤلاء الصفوة، وإن شاء الله يصير لنا مرور إحنا عليهم في أثناء الأيام القادمة، ربما ليالي محرم الأولى يصير فيها توجه أكثر للإرشاد الاجتماعي أو العقائدي أو غير ذلك، فيناسب مثل هذه الليالي القادمة أن يصير حديث عن شخصيات هؤلاء الأصحاب. وواحدة من المشاكل اللي الأصحاب اللي يعيشون بجنب شخصية عظيمة جدا، فضائلهم وميزاتهم قد تختفي فتحتاج إلى تظهير زايد. شايف مثلا اللي يقولون أهل الفلك فلان كوكب لأنه بجنب الشمس خلاص ما حد يعرفه، ما حد يشوفه. ليش؟ لأنه الناس ينظرون إلى نور الشمس التي تغطي على ذلك الكوكب أو على ذلك الشمس، على ذلك النجم. هؤلاء لأنهم كانوا إلى جنب شخصية مثل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فنوره قد غطى على أنوارهم، وإن كانت لكل واحد منهم أنوار، كان كل واحد من عندهم شخصية، كان كل واحد من عندهم إلى تاريخ محل اقتداء، واحد من علية المؤمنين. يكفي كما ذكرنا قول الإمام الحسين عليه السلام فيهم: لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. فنحتاج إلى أن نتحدث عنهم وفي شأنهم وقضاياهم. والشيء الجميل في هذا الأمر أن هؤلاء متعددون في النوعيات، يعني فيهم الرجل الكبير الطاعن في السن مثل مسلم بن عوسجة الأسدي، ومثل حبيب بن مظاهر وأمثاله، وفيهم الشاب الصغير عمره 11 سنة مثل عمرو بن جناد الأنصاري والقاسم بن الحسن وأمثال هؤلاء، وفيهم ما هو بين هذا المقدار كعلي الأكبر والعباس وأبناء الحسن غالبا بعد القاسم، أبناء عقيل لأن عدد من أبناء عقيل أيضا استشهدوا في كربلاء، أبناء أمير المؤمنين عليه السلام الذين كانوا يصغرون العباس بن علي. فهذول متنوعين في الأعمار مما يمكن أن ينطبق على كل واحد، إذا كان لا يزال حديث السن هذا عنده قدوة، كبير السن عنده قدوة، متوسط عنده قدوة. طيب أحرار وعبيد أيضا هذا التنوع اللي موجود، كان هناك بحسب التصنيف الاجتماعي في ذلك الوقت أناس عبيد ولكن كانت نفوسهم حرة، وكان هناك أيضا أناس أحرار، أحرار ظاهرا وباطنا، كان من مختلف المناطق ومختلف البلدان ومختلف الطبقات الاجتماعية، وفي هذا مجال لأن يتأسى الإنسان ويقتدي بهؤلاء. من هنا نفهم واحد من أسرار تأكيد أئمة الهدى عليهم السلام على إحياء قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، باعتبار ذكر هؤلاء فيه دعوة للاقتداء بطريقتهم. إذا أجى والتفت إلى السماء وقال إن وقت الصلاة قد حضر، لا أحب أن أقتل إلا بعد أن أكون قد صليت هذه الصلاة معك. يبين شقد قضية الصلاة بالنسبة إلى هؤلاء وبالتحديد صلاة الجماعة شقد إلها مهم أهمية. إذا شخص آخر إجى وقال كلاما آخر في محل الاقتداء كذلك عندما تتلى سيرته ويذكر موقفه يؤثر في النفوس. نعتقد أن واحدا من أسرار كثرة التأكيد من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام على إحياء هذا الذكر، على تكرار هذا الذكر، تجلسون وتتحدثون يقول الإمام، قلت بلى، قال إني والله لأحب تلك المجالس، أحيوا أمرنا، رحم الله امرأ أحيا أمرنا. ذاك الآخر يسأل الإمام كيف نحيي أمركم، قال يتعلم علومنا ثم يعلمها للناس، فإن الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا. الحمد لله في المجتمعات التابعة لأهل البيت هذه النعمة صارت، وهي تخصيص هذا الموسم من أول أيام محرم إلى العاشر في بعض المناطق، إلى الثالث عشر في بعض المناطق، إلى آخر محرم في بعض المناطق، إلى آخر صفر في بعض المناطق، لذكر ما يرتبط بهذه الفاجعة والمأساة وكم لها من الآثار والمنافع والفوائد. لذلك لا غرابة أن أظهر أئمة أهل البيت عليهم السلام حزنهم وتأثرهم وجلسوا للعزاء كما يقول مولانا الإمام الكاظم عليه السلام، كان يقول إذا دخل شهر المحرم علت الكآبة على وجه والدي، يعني أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا صار يوم العاشر كان ذلك يوم مصيبته، فلا تراه ضاحكا في هذه الأيام حزنا على أبي عبد الله الحسين، وكان يستدعي الشعراء والراثين والمنشدين لكي ينشدوا أشعارا في رثاء الحسين عليه السلام بحضوره وباستماعه، فقد دخل عليه أبو هارون المكفوف وهو من الراثين حسب تعبيرنا اليوم مثل الملة، يحفظ الأشعار ويلقيها هنا وهناك سواء في الكوفة أو في المدينة أو عند قبر الحسين عليه السلام. فلما دخل قال له يا أبا هارون أنشدني في جدي الحسين سلام الله عليه، فبدأ أبو هارون ينشد أشعار السيد إسماعيل الحميري، أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية. فقال الإمام عليه السلام يا أبا هارون ليس هكذا، يعني لا تقرأها قراءة عادية ولكن اقرأها بالرق كما تقرؤون عندكم وكما تقرؤون عند قبر الحسين عليه السلام. ثم قام صلوات الله عليه وأماط ستارا بينه وبين النسوة ودعا النساء للاستماع وقال يا أبا هارون اقرأ، فأنشأ أبو هارون المكفوف أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم يا لا زلت من وطفاء ساكبة روية، يقول الراوي عندها على صوت بكاء الإمام سلام الله عليه وبدأ ينشد لا أعلم ما الذي أثار هذا الحزن في نفس الإمام عندما ذكر عظام الحسين، هل ذكر خيل الأعوجي التي وطأت صدره وظهره حتى طحنت عظامه؟ عندها صاحت النسوة من داخل الدار من وراء الستر: وحسيناه وسيداه، فإذا مررت بقبره فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية. يعني أثر بكاءك عند فاطمة الزهراء لأنها هي صاحبة العزاء، كأني بها في مثل هذه الأيام من مكان إلى مكان، ترفع ظلامة ولدها وأولادها. من الوالد يا حسين يا ابني، يا بي من ريت ذباحك ذبحني، دسعدني على ابني التحبني، سيدتي أولادك كثرة، من الذي تبكي عليهم من هؤلاء؟ كأني بها تجيبنا، أنا دهري رماني بالرزا، أيبكي لغالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمالي، أنا ما أشوف ساعة من الحزين مرتاح بقى، وكل المصايب هونت مصيبة حسين. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي، نجوم سماوات بأرض فلاقي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.